بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذه الترجمة مأخوذة من لفظ الحديث. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان صاحب المصنف والتفسير وتفسيره مفقود، ومحمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وابن بشار وهو محمد بن بشار الملقب ببندار، وبندار أي واسع العلم، جميعا عن محمد بن جعفر وهو غندر، عن شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، حاء أي تحول الإسناد. وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري أخو مثنى ابن معاذ العنبري، وكان المثنى أكبر من هذا، أكبر من عبيد الله، واللفظ له أي لعبيد الله بن معاذ. قال: حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري قال: حدثنا شعبة هو ابن الحجاج عن علي بن مدرك هو أبو مدرك الكوفي، تكنى باسم أبيه. سمع أبا زرعة وهو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي يحدث عن جده جرير، جرير هو ابن عبد الله البجلي صحابي جليل وكان سيد قومه، وهو البجلي القسري الكوفي اليماني، لقب بيوسف هذه الأمة لجماله. قال الذهبي: كان يعني جميلا مليح الصورة إلى الغاية، طويلا يصل إلى سنام البعير، طويلا يصل إلى سنام البعير، وكان نعله ذراعا، وكما قلنا انتهى كلام الذهبي، وكما قلنا كان سيد قومه، قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكرمه وناوله الوسادة وقال: إذا جاءكم كريم قوما فأكرموه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقيل لها الوداع باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج بعدها، ولم يحج بعد البعثة سوى هذه الحجة، أما قبل البعثة فقد حج عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، أي أمر جريرا أن يطلب من الناس الإنصات، أي أن يقول لهم انصتوا، استنصت الناس يا جرير جاء في بعضهم. ثم قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ هو العنبري قال: حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن واقد بن محمد وهو ابن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه محمد عن أبيه هو محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا حديث ابن عمر، والأول حديث جرير، وبقي لحديث ابن عمر في هذا الموضع سندان نقرأهما. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وأبو بكر بن خلاد الباهلي، قال حدثنا محمد بن جعفر هو غندر، قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر، وهو المكي المدني أبو عبد الرحمن، كان شديد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قرشي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال: ويلكم، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى وهو التجيب المصري، قال أنبأنا، قال أخبرنا عبد الله بن وهب مصري أيضا، قال حدثنا عمر بن محمد وهو ابن زيد، هو ابن زيد المتقدم ابن عبد الله بن عمر، أن أباه حدثه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد. قرأنا حديثين، الأول عن جرير والثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما، والحديثان أخرجهما البخاري فهما متفق عليهما، وفي الأول زيادة وهي أمر النبي صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله بالإنصات، استنصت الناس يا جرير، فيها أنه إذا كثرت الأصوات وارتفعت الأصوات لا سيما في المساجد يطلب من الناس الإنصات. وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم وهيشات الأسواق. فهذه المساجد هي أحب البقاع إلى الله، والأسواق شر البقاع إلى الله، فلا تشبه المساجد بالأسواق، فالمساجد لها حرمتها ولها أحكامها وآدابها. قال: إياكم وهيشات الأسواق. وفي هذا الحديث قال: استنصت الناس يا جرير، يطلب منهم الإنصات لا سيما في حال العبادة، ومن العبادة العلم، تلقي العلم، مدرسة العلم. والله عز وجل قد أمر بالإنصات عند قراءة القرآن، قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والإنصات هو السكوت مع الاستماع، يجمع الإنسان بين السكوت وبين الإصغاء حتى يستفيد، يسكت عن الحديث الذي يعني يشغل قائله وأيضا غيره مع الإنصات، لاسيما في وقت الدرس، في وقت الإفادة. وهذا أدب من آداب حلقة العلم وطلب العلم، أن الإنسان يلازم الإنصات. والله يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي حاضر القلب، حاضر الذهن مع الإنصات وإرخاء السمع. هذه من وسائل تحصيل العلم والاستفادة من العلم، وأسباب لذلك الإنصات مع الإصغاء والاستماع مع حضور القلب. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن أمر جريرا أن يستنصت الناس، تحدث معهم، قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال هذا في حجة الوداع في مجمع كبير، فقد حج مع النبي عليه الصلاة والسلام فوق 100,000، وخطب بهم في عرفات وفي منى عدة خطب يوم النحر وكذلك في أيام التشريق، وكان مما قاله: لا ترجعوا بعد كفارا. وفسر ذلك بقوله: يضرب بعضكم رقاب بعض، أي أن هذا من صنيع الكفار، أن يضرب الإنسان إخوانه بغير حق، وهذا كفر دون كفر، إلا إذا استحل فاعل ذلك فيكفر كفرا مخرجا. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي بعض الأحاديث ضلالا، في حديث أبي بكر جاء كفارا وجاء ضلالا، حديث أبي بكر. وفيه حرمة قتل المسلم بغير حق والبغي عليه، وأن هذا كفر أصغر وإن استحل كان أكبر، والعياذ بالله. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، قيل في معناه 7 أقوال: أحدها أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق، والثاني المراد كفر النعمة وكفر النعمة وحق الإسلام، أي كفر دون كفر، كفر النعمة كفر دون كفر، والثالث أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه، يقرب من الكفر الأكبر ويؤدي إليه، أي أن الإنسان يرتكب ما به يكفر، ما بسببه يكفر، عياذا بالله. والرابع أنه فعل كفعل الكفار الذين من شأنهم أن يضربوا، أن يقتلوا غيرهم بغير حق. وقد أخبر الله عن بني إسرائيل أنهم قتلوا بعض الأنبياء، فريقا كذبوا وفريقا قتلوا من الأنبياء، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فهم قتلة الأنبياء. قال أنه فعل كفعل الكفار. والخامس المراد حقيقة الكفر، ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين. والسادس حكاه الخطابي وغيره أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح، أي المتسترون به، يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه. قال الأزهري في كتابه تهذيب اللغة: يقال للابس السلاح كافر. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كفارا أي حامل السلاح، على هذا التفسير. لكن قوله يضرب بعضكم رقاب بعض يدل على أنه لا يقتصر على مجلد اللبس. والسابع قاله الخطابي معناه لا يكفر بعضكم لا يكفر بعضكم بعضا فتستحل قتال بعضكم بعضا، إيه، فإذا كفر الإنسان أخاه واعتقد كفره يستحل دمه، وما له عرض كما هو شأن الخوارج، يكفرون ومن ثم يستحلون قتال من كفروه، والعياذ بالله. قال النووي: وأظهر الأقوال الرابع أنه فعل كفعل الكفار. قال: وأظهر الأقوال الرابع وهو اختيار القاضي عياض رحمه الله، ثم إن الرواية يضرب برفع الباء أو يقال كفر دون كفر، إما كفعل كفعل الكفار وأنه لا يبلغ بالإنسان إلى الكفر، أو كفر دون كفر لا سيما في حق من أكثر ولا يزال في دائرة الإسلام. وذاك الوعيد قد يؤيده، الوعيد المذكور في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بعضهم قال خرج مخرج الزجر، بعضهم قال حمله على المستحل، وبعضهم قال المراد بالخلود المكث الطويل. وهنا قد يقال كفر دون كفر، باعتبار أن اللفظ جاء بلفظ الكفر. الخلاصة أن من قتل أخاه بغير حق لا يكفر كفرا مخرجا بذلك، يكون مرتكبا لكبيرة أو كفر دون كفر، أسيما في حق من أكثر وأسرف ويخشى عليه من سوء الخاتمة. وقوله في حجة الوداع سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، وعلمهم في خطبته فيها أمر دينهم، وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها، قال فليبلغ الشاهد الغائب. فقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، أي الحاضر الغائب. والمعروف في الرواية حجة الوداع بفتح الحاء. وقال الهروي وغيره من أهل اللغة: المسموع من العرب في واحدة الحجج حجة، في واحدة الحجج حجة بكسر الحاء. قالوا والقياس فتحها حجة لكونها اسما للمرة الواحدة، وليست عبارة عن الهيئة حتى تكسر. قالوا فيجوز الكسر بالسماع والفتح بالقياس، حجة بالسماع وحجة بالقياس. والشاهد من هذا الحديث في كتاب الإيمان أن قتل المسلم بغير حق يضعف الإيمان جدا، يضعفه. والمعاصي تضعف الإيمان والطاعة تقويه، كما دلت على ذلك الأدلة، وهذا هو المعروف عند أهل السنة أن الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا الحديث من شبهات الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، يستدلون بظاهر قوله كفار لا ترجع بعد كفارا، يقولون بأن قتل المسلم غير حق كفر، ويجاب عنهم ويجاب عليهم بما تقدم من كلام النووي، وأن هذا كفر دون كفر أو يشبه فعل الكفار، وذكروا معاني أخرى ولأدلة أخرى أيضا توضح هذا المعنى، منها آية الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى آخرها، وهكذا آية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.